الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا. تقدم الكلام في الاستدلال على شرطية الاختيار ببعض الأدلة، كان آخرها حديث الرافع، ولكن لم يكن بما هو في نفسه لكونه ظاهرا في رفع المؤاخذة، فلا يصلح لإثبات شرطية الاختيار باعتبار أنه يرفع الآثار الوضعية. فتمم الاستدلال بصحيحة البزنطي التي تتضمن سؤال السائل عن حلف أحد أبناء العامة عن حالة اضطراره في الحلف، فحلف مضطرا بالطلاق والعتاق، وهذه طريقة معروفة عندهم بأن يحلف إذا لم يحصل كذا فزوجته طالق، أو إذا لم يحصل كذا فماله صدقة، أو من هذا القبيل، أو صيغ مختلفة. فبالتالي تم الاستدلال بضميمة استشهاد الإمام في صحيحة البيزنطي على أنه وظف حديث الرافع، الإمام عليه السلام وظف حديث الرافع لإثبات عدم ثبوت الآثار لهذا الحلف أن حلف بالطلاق والعتاق والصدقة. هنا يأتي اعتراض درس اليوم، يجي إن قلت لقائل أن يقول أن بطلان الحلف بالطريقة التي سأل عنها هذا السائل هي باطلة عندنا من رأس على مذهب الإمامية، لا يصح هذا الحلف أساسا، بمعنى أن من يحلف بالطلاق فلا يترتب عليه الأثر سواء كان مكرها أم مختارا، لأن هذه الصيغة أساسا غير معتبرة عندنا. فما معنى أن يعتمد هذا الخبر باعتبار شهادة الإمام؟ فكأنما الإمام يريد أن يقول هذا لا أثر له، لكن لا أثر له لا باعتباره مكره، وكأنما المستشكل يقول إذا كان المختار حلفه باطل فالمكره بقياس المساواة لا أولوية، مو من باب أولى، إذا كانت هذه الصياغة باطلة من الأساس فالمكره باطلة في حقه، لا لأنه مكره وإنما باطلة أن هذه الصياغة من رأس لها اعتبار لها لا أثر لها. فكلام الإمام عليه السلام حينما رتب عدم الأثر استنادا لحديث الرافع لا ينفعنا حينئذ في خصوصية حالة الإكراه. صار واضح إن شاء الله الاعتراض أو الإشكال؟ يجيب المصنف بما حاصله أن في المقام يكفينا للاستدلال هو استشهاد أو محل استشهاد الإمام يرحمكم الله، حيث أن الإمام عليه السلام اعتمد على حديث الرافع، على النبوي وهو حديث الرافع، في تعليل عدم الأثر. شنو قال له هو بالسؤال بالجواب؟ أيلزمه ذلك؟ أجابه عليه السلام قال شنو؟ لا، يعني لا يلزمه ذلك. ثم علل هذا النفي عدم لزوم ذلك، علله بماذا؟ بحديث الرفع. كيفما كان الإمام عليه السلام علل عدم الأثر للمكره بحديث الرفع، هذا ينفعنا، هذا جواب بشكل إجمالي. توضيحه، توضيح هذا الجواب أن يقال لو كنا في مقام الاستدلال بحديث البيزنطي لتم شوية، خلوا بالكم يمي، لو كنا نحن في مقام الاستدلال بحديث البيزنطي لتم الإشكال، إذ قد يراد منه التقية، قد يراد منه عدم ترتب الأثر من رأس ما شئت فقل. ولكن حيث أن الإمام عليه السلام علل البطلان وعدم ترتب الأثر بحديث الرافع، فكأن الإمام عليه السلام علل البطلان وعدم الأثر بالمانع، بوجود المانع. وفي حالات عدم وجود المقتضي مع وجود المانع، قالوا الأنسب أن يعلل بعدم المقتضي. شوي صور هذه وياي، إذا كان ورقة غير محترقة، النار ما موجودة وهي رطبة، من أسئلك ليش الورقة ما احترقت؟ تقول لي لأنها رطبة؟ جابوني ورقة مبللة، نار ما موجودة، أسأل لما لم تحترق الورقة؟ شو تجاوبوني؟ ها؟ اثنين هي تقولوها؟ شنو الطريقة المتعارفة؟ شو يقولون شيخ زيدان؟ شو يقول؟ فشو تقول لي؟ هاي ليش ما احترقت؟ نار ماكو. شيخ هاشم شو يقول؟ شيخ احمد شو تقول؟ شيخ احسان؟
لا عفوا، انا قلت نار
ماكو سيدنا.
هل هو
المانع؟ القضية المتعارفة، ديدن المجيب في مثل هذه الحالة يقول لم تحترق لعدم النار، لعدم المقتضي. فإذا شنو قلنا العبارة؟ فإذا لم يوجد المقتضي ووجد المانع فالأنسب أن يعلل بعدم المقتضي، ولكن إذا أجاب الحكيم الملتفت في مقام البيان بعدم بوجود المانع، أجاب بمن؟ بوجود المانع، فلا بد أنه يشير لنكتة. وهي كأنما الإمام يريد أن يقول أن هذا الحلف باطل وإن وجد مقتضيه، وإن وجد مقتضيه فهو باطل لوجود المانع، وإلا فكونه إمامان معصومان عالمان مشرعان ويجيب بخلاف السياقات المتعارفة لابد أن يكون لنكتة. فكأنه يقول حتى لو تم المقتضي وجد المقتضي فمثل هذه الحالة لا أثر لها لوجود المانع. فتدخل هذه الرواية في ضمن تعليم الأئمة عليهم السلام للأصحاب بالقواعد الفقهية وطرق الاستدلال وتعليم القواعد إلى آخره. نعم.
لو قيل أن مراد الإمام تأييد المانع، وجود المانع، المانع الأعم من كونه مانع بالعلة،
لا ما يسمونه مانع، هذا عدم المقتضى ما يسموه مانع. ماكو علة، نعم، لا علة لترتب الأثر، لكن عدم العلة شنو؟ مرة لعدم المقتضي، مرة لوجود المانع، مرة كلها لا مانع وشرط ماكو، مقتضي ماكو، شرط ماكو، وأكو مانع. شو نقول في الحالة؟ قالوا بأن الأنسب تعليل بعدم المقتضي. إذا وجد المقتضي ووجد المانع وفقد الشرط، فالأنسب التعليل بعدم الشرط. مقتضي موجود، شرط مفقود، المانع موجود، أيضا لا تصل النوبة إلى ذكر شنو؟ المانع، وإنما يعلل بعدم الشرط. إذا وجد المقتضي ووجد الشرط ووجد المانع، حينئذ يعلل به بماذا؟ بوجود المانع.
يعني إحنا نقول المانع أعم من كونه مانع.
أنتوا تقولون له هي طريقة متعارفة، مو مصطلح خاص هو.
لا لا، المتعارف اللي تفضلتوا به، ولكن المانع بالاصطلاحات، المانع أعم من كونه هو عدم وجود المقتضي، يعني بصورة عامة.
منين هذا؟
شفنا في العلة، نعم المانع هو مثلا فقدان الشرط.
أي.
أما لا، مثلا لعله الإمام مراده.
أي.
مراده المانع هو أصلا وجود
المقتضي. وما قال مانع، هو بس قال لا، هذا الحلف لا أثر له لحديث الرفع. إحنا جانا الفقهاء جوا في مقام التحليل، المصنف جاب هذا الإشكال، قال إنه هذا الإمام حينما علل بعدم الأثار، ومو يريد يقول بأنه لوجود الإكراه، لا، وإنما يريد يقول هاي الصياغة أصلاً عندنا ما معتبرة. شنو بعد؟ هو ما جاب مانع، وإحنا بهذا بعد في مقام التحليل والتبويب، لكنه جواب الإمام الآن شنو يريد يقول الإمام؟ لا أثر للحلف، هو طبعاً مكره هذا الشخص، أكره على الحلف. أنت إمامي، هذا الحلف ما عندك، ما ثابت، مو حجة، لا يترتب عليه أثر. فمن يجي واحد بالشارع الآن ويسألك، يقول لك شيخنا أنا أكرهوني، أجبروني على أن أحلف بأنه إما كذا وإما زوجتي طالق، تقول له لا، أنت بعد مكره، إذا مكره ماكو أثر، ماكو مشكلة. هيك تقول له؟ لو أصلاً قلت له بابا هو هذا الحلف من أعلمك يا هذا ما عدنا هيك، إحنا شو تجاوب؟ اترك هاي مال علة ومعلول وعفتني، هذا من باب استدلال وكذا. هذا واحد يجي سأل الإمام، الإمام جاوب بيمن، إيش قال؟ جاب حديث الرفع، يعني علل بالمانع. ليش؟ أنت إذا تجاوب شو تجاوب؟ خلينا نشوف السياقات العرفية شنو؟
مو ثابت.
تقول له أصلاً توقف وقف، جاي تشرح لي انت مال والله حاله اكراه وما اكراه، بس انت مو يم الاكراه، وانت الصياغه اللي قلتها شنو؟ مثل ما واحد افرض هاي حالات شائعه، يقول لك ماذا سانب بالنذر، انا انذرت شيخنا، انذرت قلت اذبح طلي اذا صار هيك قضيه، بس يصير اطيل الزوار، قلت له اوقف قبل ما تدور تغيير زمانه ومكانه وكذا، انت جبت الصياغه، انت اصلا ناذر لو ما ناذر، مو كنت تبحث وياه؟ إذا طلع هو ما جايب الصيغة أصلاً، هيك بينه وبين نفسه عمل خير قاصده، بعد تروح تلتزم وياه مكان وزمان وكيفية الأداء، هذا نفس هذا القبيل، صياغة ما ثابتة. يجي يسأل الإمام يقول له هذا أكره على الحلف، الإمام يقول له لا يلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكره عليه. طب تيجي تفكر بابا هذا إمام معصوم، شنو يعلل به بوجود الإكراه؟ هي أصلاً الصيغة باطلة، فكنت تجي تفسرها. مصنف يقول بأنه هذا إجا من باب الاستشهاد، لابد أن يكون يشير إلى نكتة حينما علل بحديث الرافع. صار واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟
واضح.
قال شو ساكتين؟ والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا عند الإمامية من دون الإكراه أيضا، يعني حتى مع الاختيار باطل لا أثر له، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع علل بماذا أو إلا أن مجرد استشهاد الإمام بوضع ما أكره عليه يدل، أن مجرد يدل، واضح الإعراب؟ إلا أن مجرد كذا يدل هذا الخبر. خب هذه بوضع متعلقة بمن؟ استشهاد، استشهاد الإمام بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة كما هو سياق الحديث والعقاب الأخروي، ليس هذا فقط وإنما الوضع أيضا. هذا الدليل الرابع على ماذا؟ على شرطية الاختيار وأن المكره يبطل عقده. الدليل الخامس مجموعة روايات دلت على بطلان طلاق المكره. في باب الطلاق تذكر مجموعة من الروايات بمفاد مشترك، وهو أن المكره على الطلاق لا يصح طلاقه، لا يترتب عليه الأثار. خب هاي بالطلاق، شلون يصير الدليل في المقام؟ بضميمة الجزم بعدم الخصوصية يتعدى من باب الطلاق إلى كل معاملة عقد كانت أم إيقاع، إذ نجزم ونقطع بعدم وجود خصوصية في الطلاق تقتضي عدم ترتب الأثر للمكره على الطلاق، بحيث لا توجد هذه الخصوصية في العقود الأخرى، فنتيجة هذا الجزم، جزم بعدم الخصوصية، يتعدى من باب الطلاق إلى مطلق المعاملات. قال نعم. يعني الفقيه من مجموع عمله وممارسته في الأبواب الفقهية وفي الأحكام في كل باب باب، فاطلع على أحكام باب الطلاق، أحكام باب النكاح، أحكام باب البيع، أحكام باب المزارعة إلى آخره، يكون له نظرة عامة، اطلاع عام على علاقات الأحكام فيما بيناتها، ففي مسألة معينة يحتمل خصوصية هذا الحكم لهذا الموضوع، وفي حالة معينة لا يحتمل خصوصية الحكم لهذا الموضوع. ففي باب الطلاق مثلا يجي الفقيه ينظر أن العلقة التي كانت موجودة بين الرجل والمرأة هي بيد الرجل، أن يفكها بما يسمى بإيقاع الطلاق. إيقاع الطلاق من شرائطه أن يكون قاصداً مختاراً مريداً لإيقاع الفرقة بينه وبين هذه المرأة، فإذا أكره على إيقاع الطلاق الشارع حكم بعدم ترتب الأثر في هذا الإيقاع، لهذا الإيقاع الفقيه يقيس يعني ينسب، مو القياس الباطل، يعني يلحظ ينسب هذا الحكم في باب الطلاق إلى مثلا البيع. هل نحتمل، لاحظوا وياي ماذا عندنا في 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 مسألة الطلاق؟ زوجة، زوج، صيغة خاصة لإيقاع الطلاق، قصد واختيار وإرادة، إكراه. ذن اللي عندنا الآن، الشارع حينما حكم هل نحتمل هناك سبب للبطلان وللفساد غير الإكراه؟ لو نفس الإكراه، أكو شيء آخر غير الإكراه؟ هو الإكراه. لكن هل الإكراه بما هو إكراه أو الإكراه بما هو إكراه مطلق؟ إكراه شخص يقوم بإيجاد صيغة الطلاق،
راح يصير خصوصي.
هل الإكراه مانع من ترتب الأثر بما هو إكراه في نفسه، أو أن المانع الإكراه من خصوص المطلق، بحيث أن البائع إذا كان مكره هذا الإكراه لا يؤثر؟ نحتمل هيجي؟ شنو أكو في عقد البيع أيضا عندنا بائع ومشتري وثمن ومثمن، والقصد شرط في حصول النقل والانتقال وبالتالي ملكية وكذا إلى آخره. في في الطلاق هم عندنا هذا الحيثيات والأركان. فمن خلال اطلاع الفقيه ما يحصل له من شمة فقهية، من ذوق من فقه، من هذه التعبيرات اللي هي بالتالي متخصص، بمقتضى كونه متخصص قطعه بعدم الخصوصية له خصوصية، لا قطع المتفقه المبتدئ ولا قطع الباحث الأكاديمي الذي ليس داخلا في معنويات الأحكام الفقهية وكيفية منظومة ترتيب منظومة الشارع. أحد الأساتذة ينقل قضية، يقول هذا الأستاذ ينقل عن فقيه قال لهم: تركني أحد الطلبة وهو لا يزال فتيا، بعد ما نضج ترك الدرس، درس خارج يعني بعد فقه وتدريس تعليم اجتهاد وكذا، فبعد مدة ندم كذا عاد، فلما اختبره وجده غير واصل إلى مرحلة معينة، يعني لم يتطور، فسأله ذاك الطالب، سأل الفقيه أنه ما الفرق؟ حينما كنت معكم كنت مشتغلا بالدرس والمتابعة والقراءة، وحينما انفصلت عنكم صرت أقرأ وأطالع وأشتغل أكثر مما كنت معكم. فأجابه الفقيه، سبع صارت واضحة، هذا الأستاذ ينقل عن ذاك الفقيه، هاي القصة راح أذكرها. فأجابه الفقيه: هناك فخار، هذا اللي يصنع الفخار، شو يسمونه، هذا اللي يصنع الحب والبستوقة والشربة،
فخار
أي فخار، له صانع، مدة من الزمن اعتقد الصانع أنه تعلم الصنعة لكنه لم يصرح لأستاذه بأنه يريد أن يستقل في العمل، فتعذر له بأنه يعني أمور عائلية وكذا إلى آخره، فانسحب من العمل، ذهب فأوجد محلا خاصا ويقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به مع أستاذه، فيصنع هذا بعد الحب وشربه وكذا وما أدري. لكن كل ما يصنع من أشياء حينما يعرضها إلى الشمس كي تجف تتفطر، تتفطر ما تصير لها هيئة الخاصة اللي يكون يصير هي الآلة الناجحة. فيعني وقع في معضلة، خسر، رجع لي أستاذه نادم، سأله ويا سيدنا سأله بعد أن صرح له بأني كنت خرجت لهذا السبب، فقال له أستاذه لو أخبرتني لأعطيتك سر المهنة ولا مانع أن تذهب وتعمل مستقلا. قال له وما هو سر المهنة؟ قال هذا الشيء بعد أن يكتمل، قبل أن يعرض على الشمس في خارج المعمل عليك أن تنفخ عليه إلى أن تجففه من الماء الخارجي، إذا عرض على الشمس والهواء مع وجود الرطوبة الخارجية يتفطر. وهذه الحركة كنت أجريها من دون أن ترى، لأني أراك بعد لم تنضج إلى هذا العمل. فالآن روح اذهب، لكن شنو؟ فهذا شنو؟ سر. اكو بعض الاشياء الفقهاء يسووها يعملوها اي نتيجه خبره ونتيجه تتلمذ خاص على فقيه ويعلمه. كان اكو واحد، اي طبعا مو هيك لطيفه، انه احنا من حكيناهاش، قلنا له استاذنا اعطينا درس نفخه، نريد بس نبقى. كان هنا في النجف في فترة من الفترات أحد الأشخاص الذي يدعي أنه فقيه أفتى بي أنه لا يحرم زواج الأم. ما يحرم سوى، ما قال، قال ما عنده دليل على حرمة زواج الأم. إيش قال؟ حرمنا عليك شنو؟ أي هذا تعلق بالعين. ما ندري المتعلق، حرمنا شراء أمهاتكم، ملك أمهاتكم، زواج أمهاتكم، النظر لأمهاتكم، ما تكون أكو فعل مقدم
غير السياقات الأربية،
فبالتالي صار جمال، صارت مجملة، سقطت الآية. دليل آخر ما عنده. هذان اللي تقولوهن، هو ما كانت نكتة، وين كانت هذا؟ هذا لم يتتلمذ على يد فقيه، فكان عنده في نظره أن الأدلة شنو؟ هاي المعنونة، في حين لا، أكو أدلة أخرى. مثلا مما يذكر بعدته، مر عليكم هذه القضايا، الفقهاء ما عندهم دليل على اشتراط إذن أو موافقة ولي الأمر في تزويج البنت حتى لو كانت باكر. ماكو دليل صريح، ماكو. لكن قاطبة الفقهاء شو يقولون؟ نعم سفي، يعني في حالة معينة يقولون احتياط وجوبي، أما لا في أصل له. هاي من يجيبه؟ فقيه يقول أنا من خلال اطلاعي على المنظومة الفقهية والآراء الفقهية والأدلة، أنا صار عندي قطع أن إفتاء بجواز الزواج من دون إذن الأب يسبب تفكك عائلي، وبالتالي يصير مشاكل اجتماعية، وبالتالي يترتب عليها شنو؟ انفكاك هذه العلقة الرابطة بين الأفراد دينيا، سواء فرض اجتماعيا مردوا يقبلون له، حتى الأخ كون يقبل، وما أدري من العام كون هم لينها ويقبل، هذا ما علاقة به. دينيا حكمناها برأي البنت والأب، البنت لرغبتها، أن ترغب لو ما ترغب، الأب أكثر رؤية، أوسع رؤية، أبعد نظار، أعراف، يروح يحقق يدقق، ما يروح ينخدع بمسائل غريزة ورؤية وشكل وما أدري إيش، فصير له رؤية أعم في الشارع. هيك يقول الفقيه، يقول أنا أقطع بيها، لكن أنا وياك من نقراهن ما نقطع نقول شنو. أحيانا المرأة أكثر خبرة وأكثر معرفة هي وإن كانت بنت أو رجال أمي. لا دا بقال ما يعرف يقرأ يكتب، هي دكتورة خريجة الطيب ومثقفة واعية وجيد يتزوج، الأب ما قبل. عود شنو تقولون؟ إلا يشترط أذن الأب. بابا الأب جاهل مو تقولون يكون معرف؟ لا ما أكون معرف. أنا وياك ما ندركه. لكن الفقيه لا، عندنا نظرة أخرى. الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، أفرض مشهد مشرف ما صار مسجد حتى يأخذ حكم المسجدية، مو يحرم تنجيس المسجد؟ يحرم دخول الجنوب؟ خب يلحق المشاهد تلحق لو ما تلحق؟ تلحق. ليش؟ دليل شنو؟ ماكو دليل. الفقيه يقول لا، أنا همنا من هذا من خلال اطلاعي معرفتي ذوق الفقه اللي صار عندي من منظومة الشارع. أقول بلا إشكال إذا كانت النكتة هي القداسة فالقداسة موجودة، إذا كانت قضية تجمع مؤمنين ومسلمين وأنه كذا مراد من عندها، على أقل تقدير إذا أفتيت بعدم الإلحاق يلزم هتك. بس ماكو دليل يعني على هاي النكتة، ويجزمون بذلك ويفتون. فتجي مثلا هنا الفقيه من يقول مصنف هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره. خب لكن هذا في باب الطلاق، كيف تتعدى من باب الطلاق إلى غير الطلاق؟ قل بضميمة عدم الفرق، يعني الجزم بعدم الخصوصية، أن الفقيه يجزم أن لا خصوصية لإكراه الرجل في باب الطلاق عن الرجل في باب البيع أو الرجل في باب النكاح أو إلى آخره، فكل مكره حكمه عدم ترتب الأثار. صار واضح إن شاء الله؟ أحسن الله إن شاء الله. هذه صحيح نأخذ من وقتكم لكنه نافع إن شاء الله. قال ثم أنه يظهر من جماعة هذا. إلى هنا تم الكلام في المطلب الأول وهو الاستدلال على شرطية الاختيار. فإلى هنا تم أن العقد أو الإيقاع من المختار صحيح ومن المكره باطل ولا أثر له. ثم يتعرض المصنف إلى مطلب آخر عنوان هذا المطلب هل أن هذه الأدلة يصح ويمكن الاستدلال بها في رفع الأثر عن المكره أو أن الموضوع غير متوفر؟ في بالكم أن الاستدلال بدليل، الدليل عبارة عن قضية موضوع حكم، متى نثبت الحكم؟ متى من طبق موضوع الدليل على موضوع المدعى؟ فإذا كان الموضوع متوفر أمكن الاستدلال. خب إحنا الآن مدعانا شنو؟ مدعى المصنف أن المكره عقد المكره باطل لا أثر له. الأدلة المتقدمة شو تقول؟ عقد المكره لا أثر له. فإذا موضوعنا هو شنو؟ العقد من المكره أو الإيقاع من المكره إذا في الطلاق وغيره. لكن إذا تبين أن المكره ما نحن فيه ليس له عقد، ما يقوم به ليس عقدا ولا إيقاعا وإنما مجرد ألفاظ، بعد يمكن الاستدلال بالأدلة المتقدمة
والاختلاف بين الدليل والموضوع
والمدعى.
قصد
ياهو هو هذا عنوان العنوان المطلب الثاني. أولا نقطة أولى في هذا المطلب، يظهر من بعض الفقهاء كالشهيدين والعلامة وغيرهم أن المكره لا قصد له، أن المكره لا قصد له لمدلول اللفظ، بمعنى أن المكره يقصد الألفاظ فقط، يقصد الألفاظ فقط، وبناء على هذا لا يكون ما يجريه المكره عقدا ولا إيقاعا، لأنه مع عدم القصد شو يكون ما صدر منه؟ ليس عقدا، لأن القصد مقوم للعقد وللإيقاع. من يجري الطلاق يا مكرهان أو يجري البيع يا مكرهان، يعني لم يكن قاصدا، فإذا لم يكن قاصدا فما صدر منه ليس عقدا ولا إيقاعا. هذا الكلام فهم من بعض عبائر الشهيدين والعلامة وغيره، فإذا تم هذا الكلام لا يمكن الاستدلال بالأدلة المتقدمة حينئذ. صار واضح؟ ثالثا، نقطة ثالثة، المصنف يقول لا يمكن الالتزام بظهور كلامهم، وإنما لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، فعبائر وكلمات الشهيدين والعلامة نسلم أنها ظاهرة في أن المكره ليس له قصد لمدلول اللفظ، وإنما قاصد اللفظ فقط، ولكن هذا الظهور يجب رفع اليد عنه، لأن معنى هذا الظهور الالتزام بهذا الظهور يعني أن المكره ليس له إرادة استعمالية لللفظ، ليس له إرادة استعمالية لللفظ، بينما الهازل الذي هو أقل وأدون من حيث القصد من المكره له إرادة استعمالية، فإذا كان الهازل له إرادة استعمالية فمن البعيد أن يكون المكره ليس له إرادة استعمالية، وإنما الصحيح أن مراد الشهيدين والعلامة أن المكره ليس له إرادة جدية، مكره ليس له إرادة جدية لإيقاع العقد خارجا، وبالدقة المكره ليس له إرادة جدية لآثار العقد في الخارج، فمن أكره على بيع داره هو حقيقة ليس له إرادة جدية بتسليم الدار، بالخروج من الدار، أما إرادة استعمالية فمن البعيد أن لا تكون له إرادة استعمالية. إذ الهازل الذي أقل منه له إرادة استعمالية لكن ليس له إرادة جدية. وإذا أردنا أن نمثل لشخص ليس له إرادة استعمالية، نجيب مثال نقول معقولة يعني الشهيدان والعلامة يريدان من المكره قصد اللفظ فقط، فخلينا نجيب مثال للي قاصد، من هو الذي قاصد اللفظ فقط وليس له إرادة استعمالية؟ ها، في حالة التلقين مثل من تلقين ببغاء، لقن الببغاء لفظ معين، فشو تسوي؟ تجي بالتلقين تعيد اللفظ بس ما تعرف شنو المعنى، هاي قاصد اللفظ فقط. أو الصبي غير المميز اللي بعد استوى يتكلم يتعلم كلام، تعلم تقول له شنو مثلا، قول بابا قول ماما، بعد ما يعرف معاني شنو يقول هني لقلقهن بس ما يدري. أو شخص أجنبي عن اللغة، جيب شخص فارسي إنجليزي هندي ما يعرف اللغة العربية، تقول له قول ماء قول جدار، يقولهن يتلفظهن يتعلم يتلفظهن بس ما يعرفهن. مثل ما كثير من أولادنا يدرس اللغة الإنجليزية أو كذا، يطول كلمة يحفظها بس ما يعرف شنو معناها، بعدين يروح ورا ما يحفظها يعرفها. هؤلاء مثال لمن يقصد اللفظ وليس له قصد المدلول والمعنى، يعني ليس له إرادة استعمالية. فهل أن الشهيدين يريدان هذا المعنى؟ بعيد جدا. فالمصنف يقول أسلم بأن الظهور الأول لكلامهم هو عدم قصد المعنى، ولكن يجب رفع اليد عن هذا الظهور وحمله على أنهم يريدون عدم الإرادة الجدية. قال بعد المطلب ما خلص: ثم أنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، قاصد اللفظ ما قاصد معنى، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم. ما نقدر نحن نبقي على هذا الظهور. كيف والهازل الذي هو دونه في القصد أقل منا بالقصد، يعني مو في مقام آخر، في مقام القصد، كيف والهازل قاصد للمعنى قصدا صوريا يعني فقط استعمالية ما قاصد مو جدية، والخالي عن القصد إلى غير التكلم، يعني اللي عنده قصد بس للتكلم ما عنده إلى غير التكلم، هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني. فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، هيك يريد أنه مضمون العقد لا يقع في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء إلى آخر هذا. باشر إن شاء الله الكملة يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إيه واحد بس ما أدري، ما احنا اليوم شوية تجاوزنا.